كيف أصوم؟ كيف أصلي؟ كيف أؤدي فرض الله؟ كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرت عملي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع فتاوى قناة الحافظ. ونبدأ بهذه الفتوى. يقول السائل: هل يجب أن أكون على طهارة أثناء الأذان أم لا؟ أخي الكريم، لا يشترط لصحة الأذان أن تكون متوضئا، وإنما يستحب الوضوء فقط للأذان، لأن الأذان ذكر لله جل وعلا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إذن لا يشترط أن يكون المؤذن متطهرا أي متوضئا، ولكن يستحب له أن يكون متوضئا. وهذا سائل آخر يقول: إذا كنت منشغلا بعمل هل أتركه، أو منشغلا بتناول الطعام هل أتركه عند ترديد الأذان؟ لا يشترط أن تترك الطعام أو أن تترك العمل، وإنما تردد الأذان وأنت تعمل هذا العمل. المهم أن تردد الأذان من قلبك، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أحدكم أشهد أن محمد رسول الله، فقال المؤذن حي على الصلاة، قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، قال المؤذن حي على الفلاح، قال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال المؤذن لا إله إلا الله، قال أحدكم لا إله إلا الله، خالصا من قلبه دخل الجنة. إذن ترديد الأذان خالصا من القلب يوجب لك الجنة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. أخونا أحمد من القاهرة، تفضل يا أخونا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
بخير ونعمة يا أخوان أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك.
نقبل ورأسكم وإيديكم إن شاء الله.
ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك شيخنا.
وإياكم الله يحفظك.
والله شيخنا كنت أرسلت معك حاجة كده.
نعم.
جيلي حوالي شهر ونص. فكنت عاوز اعرف يعني اكلمك عشان مش عارف اعطر فيك.
نعم. الصوت غير بيتصل بعد الهواء على الرقم. اخي الكريم، خذ الرقم من السنترال من الكنترول واتصل تحت امر حضرتك. هذه سائلة تقول بانها مطلقة وقضيت شهور العدة، قضت شهور العدة، فلو جاء عريس هل يجوز الخطبة مثلا لمدة سنة؟ نعم، لا مانع، مثل البكر تماما. وهل يجوز كتب الكتاب قبل الدخلة لأنها ثيب؟ فهل يجوز أن يكتب كتابها قبل الدخلة أم ينبغي أن يكون الكتاب يوم الدخلة؟ لا، بل يجوز أن يكتب الكتاب قبل الدخلة بشهر شهرين بسنة ثم تدخل بعد ذلك، لا بأس، مثل يعني لا فرق في مسألة الخطبة. الخطبة وكتب الكتاب بين البكري وبين الثي. معنا سؤال أخونا خالد، تفضل يا أخونا خالد.
السلام عليكم. أخونا
خالد تفضل، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك بالنسبة للبيع بالقسط.
تفضل يا أخونا خالد.
أنا من ببيع بالقسط إزاي؟ بشتري السلعة.
ممكن حضرتك ترفع صوتك وتأتي بالسؤال من الأول يا أخونا خالد، بارك الله.
طيب، بالنسبة للبيع بالقسط.
البيع بالقسط. أيوة.
انا بجيب السلعة بشتريها وبتملكها وبعدين ببيعها بالقسط. فهل ده يجوز ولا ايه بالظبط؟ بس يعني انا مش فاتح محل ولا حاجه.
حضرتك بتشتري السلعه وتتملكها او تنقلها الى مكانك ثم تبيعها لمن يريد ان يشتريها قسطا بزياده.
لا يعني انا بشتري السلعه اصلا بالطلب، يعني حد بيطلب مني اشتري وبعدين اجيبها له بس بتملكها الاول. هل الكلام ده صح ولا ايه ولا حرام ولا حلال ولا ايه؟
حاضر اجاوب حضرتك ان شاء
الله. جزاك الله خير.
بارك الله. اخونا خالد بارك الله فيه يسال عن البيع بالقسط لمن ليس تاجرا. هو ليس تاجر، فياتي انسان يقول انا اريد ثلاجه، فيذهب ويشتري الثلاجه مثلا ب2000 وينقلها الى بيته ثم يبيعها له بالقسط مثلا ب2200 و2500 الى اخره على اقساط. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز بشروط. الشرط الاول ان تتملك السلعه قبل ان تبيعها كما ذكر حضرته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك. الشرط الثاني ان تنقلها الى مكانك قبل ان تبيعها، لما ثبت في الصحيحين ان ابن عمر رضي الله عنهما قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعه قبل نقلها. الشرط الثالث الا تشترط عند التاخير زياده ربويه، يعني لا تقل له كل شهر 1000 كل شهر 100 جنيه مثلا، لو تأخرت سأجعلها 110، هذا لا يجوز. لكن أنت تزيد مثلا 2000 تجعلهم 2500 ثم تقسطهم على أقساط ولا تزيد بعد ذلك. معنى أمة الله، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي أسمعك.
بس أفضل يعني أن أخذ رقم حضرتك.
أخذ الرقم يا أختنا من الكنترول، خذ من الكنترول بارك الله فيك. وهنا إحدى الأخوات تسأل تقول ما حكم سعي الفتاة للزواج من خلال موقع الإسلامي على الإنترنت وهو معروف بالقبول، وذلك لأن معظم الشباب الذين يقطنون في منطقة هذه الفتاة غير متدينين وهم يميلون لخطبة المتبرجة. أقول يا أختنا لا يجوز مثل هذا، لأن هذه المواقع يا أختنا الكريمة لا تدري من عليها، وأنت تتضرعين إلى الله أن يرزقك زوجا صالحا ويكون عندك يقين في الله تبارك وتعالى، وترك هذا الأمر. معنا أخونا محمد.
ألو.
تفضل يا أخانا الكريم.
السلام عليكم شيخنا.
الله يسلم حضرتك.
كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
حضرتك دلوقتي أنا في عروسة قدامي، بس العروسة ديت قريبتي، وفي نفس الوقت أنا راضع على أخوها، يعني رضعت من والدتها بس مش راضع على هي على أخوها.
حضرتك رضعت من أمها
من أمها بس مش عليها هي، يعني أخوها.
أيوة بس رضعت من أمها 5 رضعات ولا أقل؟
لا أنا رضعت كتير منها، يعني عادي كنت متربي، هو ابن عمي يعني أخوه ابن عمي فمتربين سوا فرضعت عادي كتير.
طيب أجاوب حضرتك إن شاء الله. أخونا محمد بارك الله فيه يسأل سؤالا مهما جدا وخطأ يقع فيه بعض الناس، يقول بأنه رضع من أم البنت التي يريد أن يتزوج منها، لكن هو لم يرضع معها وإنما رضع من أخيها الأكبر أو أخيها الأصغر. أقول يا أخونا محمد بارك الله فيك أرجو أن تنتبه معي وجميع المشاهدين، قضية الرضاع إذا العلماء يقولون إذا رضع الرجل الطفل من امرأة صارت هذه المرأة أما له، وكل أبنائها إخوان وأخوات من الرضاعة، من رضع قبله أو بعده. وهذه المرأة لو طلقت من هذا الزوج وتزوجت بزوج آخر وأنجبت منه، أبناؤها أيضا من الزوج الآخر إخوات هذا الولد من الرضاعة. واضح يا أخونا الكريم؟ وبناء عليه فإن هذه أختك من الرضاعة، أنت وهي قد رضعتما من ثدي واحد حتى لو كان بينك وبينها 20 سنة، فلا فهي أختك من الرضاعة، لا يجوز أن تتزوج بها. وبنسبة الرضاع العلماء يقولون الطفل إذا رضع من امرأة صارت المرأة إيه؟ أما له، وصار زوجها أبا له، وصارت أخت زوجها عمته من الرضاع، وصارت أخت المرأة التي رضع منها خالته من الرضاع. طيب وصارت بنت ابن المرأة التي رضعت منها بنت أخوك من الرضاع، وأم المرأة التي رضعت منها جدتك من الرضاع، وأم زوج المرأة التي رضعت منها جدتك لأبيك من الرضاع. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني تنتشر حرمة الرضاع كانتشار حرمة النسب. ولذلك فبعض الناس يظن أنه رضع من امرأة لكن لم يرضع على هذه البنت، رضع على أختها الكبرى أو على خال أكبر أو على خال أصغر، يظن أنها ليست أخت من الرضاع. لا، أنت رضعت وهي من أم واحد، فحينئذ هي أختك من الرضاعة، والله عز وجل إن شاء الله يعوضك زوجة صالحة تأخذ بيدك إلى الله. فأختنا التي تسأل عن الموقع الإسلامي، أقول لها: أختنا الكريمة، موقع إسلامي للزواج أنت لا تدرين من الذي عليه، ولا تدرين من هذا ومن أين يأتيك. لا مانع أن تعطيه رقم أخيك يتصل به أو رقم أبيك يتصل به، لكن أنت لا تتكلم معه ويتكلم معك، لا سيما هي تكمل السؤال وتقول: وهل يجوز أن تظهر صورتها للشاب إذا حدث توافق بينهما؟ لا، قد يكون شابا يريد أن يلعب بعواطف البنات، يأخذ منك صورة وهو غير موافق، ومن الثانية صورة وغير ويجمع صور البنات، هذا لا ينبغي يا أختنا الكريمة. وكما ذكرت لك لابد أن يكون هناك يقين في الله جل وعلا، أنك تؤمنين بالقضاء والقدر. حينما كنت جنينا في بطن أمك نزل الملك فقال: يا رب، نطفة أم علقة، مضغة، مخلقة أم غير مخلقة، مخلقة ذكر أم أنثى، أنثى، كم عمرها، كم أجلها، كم رزقها، ما أثرها، شقية أم سعيدة، فيكتب كل شيء. ستتزوجين من فلان وتنجبين منه كم ولد وتموتين بعد كم سنة، كل هذا مكتوب في القدر. ولذلك إيمانك بالقدر يريحك ويطمئنك، تتضرعين إلى الله أن يرزقك زوجا صالحا وأنت مطمئنة أن قدرك سيأتيك. أخونا الشيخ سعيد، تفضل يا السيد. أخونا الشيخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك عم الشيخ وحيد.
الله يسلم حضرتك.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
آمين وإياك.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ وعزيز حضرتك.
تحت أمر.
ما أمرش عليك ظالم. بالنسبة حضرتك نظام لسه حضرتك كنت تتكلم فيه دلوقتي، يعني أنا ممكن زميلي يقول أنا عايز كذا أشتره له دلوقتي، واخد بال حضرتك، ويعني مثلا واحد زميلي يقول أنا عايز مثلا ثلاجة أو غسالة أو حاجة زي كده، أجيبها حضرتك وأنا هو بعد يقول لي إن أنا أجيبها البيت وهي ياخدها، ولا إيه اللي يتم بالضبط؟
أيوة حاضر، أجاوب حضرتك. ماشي
ماشي. وفي سؤال تاني بعد إذن حضرتك، معلش.
اتفضل.
ما حكم ولاد أخو زوجتي بالنسبة لي؟
ما حكم إيه؟
يعني ولاد أخو زوجتي، ولاد أخوها، يعني البنات أخوها أو بنات أختي زوجتي، حكمهم إيه بالنسبة لي؟
ابن أخت زوجتك.
لا يعني زوجتي أخوها اللي هو عنده بنات، فبيجوا عندي مثلا البيت وكده وكلام ده.
بنت أخو زوجتك. طيب حاضر. حاضر أجل.
جزاك الله عن خير عم الشيخ.
تحت أمر. حاضر ماشي. أخونا الكريم بارك الله فيه يسأل سؤالين. السؤال الأول يريد توضيحا في مسألة التقسيط. تقسيط يا أخونا الكريم لا يشترط أن تكون تاجرا، أنت معك مثلا مبلغ 100,000 أو كذا وشغال فيه بدون محل أو بقالة، فيأتيك الإنسان يقول أنا أريد ثلاجة، تقول له انتظر وتتصل، يقول لك الثلاجة الكذا الصفات التي يريدها مثلا ب2,000 جنيه، أنت تعمل لنفسك شيء معين، يعني مثلا تبيعها ب2,200 أو 2,100 أو أكثر أو أقل، وتقول له هذه الثلاجة، إن شئت قلت له النقد كذا والتقسيط كذا، وإن شئت قلت سأبيعها لك بالتقسيط بكذا، فوافق، فتأتي له بالثلاجة، تشتري الثلاجة المطلوبة تتملكها ثم تنقلها إلى بيتك، أصبحت الآن في بيتك، جميل. يأتي هو يأخذها من بيتك، تقول له يراها، ربما لا تعجبه فمن حقه أن يردها. لا تقول له أنا اشتريتها لك وكيف ذلك، لا، لأنك أنت حتى الآن لم تعقد معه شيء، ولو عقدت معه البيع قبل أن تشتريها وتتملكها فقد بعت ما لا تملك. كل الكلام اللي مضى كلام وهو مخير فيه. أول ما يراها تبدأ تعقد العقد معه، تكتب ورقة، إذا كنت تكتب ورقة إن الثلاجة مثلا ب2400 مثلا على سنة أو ستة أشهر أو كذا، ويبدأ يأخذها على الأقساط المحددة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تتملكها قبل أن تبيعها، يعني تشتريها قبل أن تبيعها. ثانيا أن تنقلها إلى بيتك، لا تقول له خلاص أنا اشتريت لك الثلاجة الفلانية اذهب إلى المحل فخذها منه، وانت اشتريتها ودفعت ثمنها، لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل نقلها، لازم تنقلها أنت بيتك أو تجيبها له على بيته أنت بنفسك على بسيارة خاصة بك على بيتك. يبقى ده الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا تشترط عند التأخير زيادة ربوية. أنت اتفقت على 2400 كل شهر مثلا 150 جنيه، لا تقل له لو تأخرت في شهر سأجعلها 170 جنيه، لا تقل هذا. لو اشترطت عند التأخير زيادة ربوية صار ربا. نعم. أما السؤال الثاني، بنت أخو زوجتك، بنت أخو زوجتك بنت أجنبية اللي هي خالد اللي زوجتك تبقى خالتها، هي أجنبية منك، صحيح أنت لا يجوز لك أن تجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، نعم، لكن ده اسم محرم المؤقت. المحرم المؤقت ثلاثة لهم أحكام، بعد ما أخذ الاتصال ده هعرفها لك إن شاء الله. من معنا؟ أخونا أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا أخونا أسامة.
الوصية الواجبة ما هو سندها من القرآن والسنة، وما موقف الأئمة الأربعة منها؟
حاضر. الوصية الواجبة، نكمل سؤال أخينا. نقول المحارم يا أخونا الكريم تنقسم إلى قسمين، إلى محرم مؤبد يعني يحرم عليك أن تتزوجها طيلة حياتك للأبد، مثل أمك وأختك وخالتك وعمتك وابنة أخيك وابنة أختك، محرم مؤبد لا يجوز لك أن تتزوجها. ومحرم مؤقت وهي أخت الزوجة وخالة الزوجة وعمة الزوجة، ثلاثة دول، أخت زوجتك، خالة زوجتك، عمة زوجتك، يحرم عليك أن تجمع بين المرأة وأختها وبين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. لكن ده اسم محرم مؤقت، بمعنى أنك لو طلقت زوجتك وانتهت عدتها يجوز لك أن تتزوج بأختها، يجوز لك أن تتزوج بعمتها، يجوز لك أن تتزوج بخالتها. المحرم المؤبد يجوز لك أن تصافحها وتجلس معها وتسافر معها كأمك وأختك وخالتك وعمتك. المحرم المؤقت أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة حكمها حكم المرأة الأجنبية، تغض بصرك عنها ولا تصافحها ولا تسافر معها. أختنا مروة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
إزاي حضرتك فضلت الشيخ؟
الله يسلمك.
بس أنا عندي سؤالين.
تفضل.
أول سؤال حضرتك.
تفضل يا أختنا.
أول سؤال، الجورب أو الشراب اللي يتم المسح عليه، طبعا هو في شروط معينة، أولا لا يشف.
الصوت من عندنا ولا من عندها؟
الو،
ايوه يا اختنا.
بقول لحضرتك الشراب او الجورب اللي هو يبقى طبعا له شروط معينه في المسح عليه، ان هو أيوة. مثلا لا يشف، فلو في ثقب معين صغير مثلا، هل ساعتها ممكن ينفع عادي المسح عليه ولا ما ينفعش؟
هذا السؤال الاول.
السؤال الثاني حضرتك، انا عندي وسواس شويه في الصلاه بالذات، يعني فصراحه احيانا كتير دايما كل صلاه مثلا دايما اقول انسى سجده سجدتين، فدايما بتحير الصراحه، فبضطر اعيد الصلاه، فيا ترى ايه الحل في مساله زي دي؟
ثاني السؤال الثاني مره اخرى.
بقول لحضرتك دايما في وسواس في الصلاه، دايما انسى يعني سجده سجدتين بالذات في السجود للاسف الشديد، فدايما بعيد، فانا عايزه اعرف
يعني حل. بتعيد الصلاة كلها مرة أخرى.
أوه، وللأسف دايما بذات سجدة سجدتين فبتحير الصراحة. طبعا عارف ان هي من اركان الصلاة يعني ممكن لو نسيت سجدة مثلا فبضطر تبطل الصلاة عشان كده بضطر اعيد.
وانت لا تعرف السجود السهو؟
لا ما انا بسجد برضه سجود سهو بس طبعا انا عارفه ان دي من اركان الصلاه ان هي السجود. ما انا يعني الارجح بقول ايه يبقى انا سجدت سجده فبتبقى تبطل صلاتي يبقى اعيدها افضل. وبرضه بسجد برضه في الصلاه سجود سهو فالحل لذلك يعني.
حاضر اجاوب حضرتك. حاضر اخونا الكريم اسامه يسال عن الوصيه الواجبه. اخونا اسامه بارك الله فيك، الوصية الواجبة ما معناها؟ معناها إذا مات الولد في حياة أبيه وكان لهذا الولد أبناء، فيرى بعض العلماء أن الأب حينما يموت يرث أبناء ابنه ميراث أبيهم من جده ويوزع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا قال به اثنان من أهل العلم، الأوزعي وآخر لا أذكره، لكن الأئمة الأربعة يرون أن الابن يحجب أبناء الابن ولا يقولون بالوصية الواجبة. يقولون إذا أوصى لابن ابنه قبل وفاته وصية تنفذ، وإذا لم يوصي لابن ابنه بوصية إذا لا نوجب عليه شيئا. قانون المصري أخذ بقول هؤلاء العلماء رغم أنه مخالف للأئمة الأربعة كما ذكرت لك الأوزاعي وغيره، والعلماء استنبطوا ذلك الوصية من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. للوالدين والأقربين بالمعروف حقا أي واجبا على المتقين. فقالوا للوالدين جاءت سورة النساء فأعطت للوالدين حقهما للأب الباقي أو السدس أو السدس زائد الباقي على حسب، يعني أعطته فرض، وللأم أعطتها أيضا الثلث إلى آخره أو السدس، يعني أعطت الأب والأم حقه، بقي الأقربين بالمعروف. قالوا الأقربين دي الآية لم تنسخ والأقربين باقية فلا بد من وصية لهم للأقربين، وأقرب الأقربين أبناء الإب. هذا معنى استنباط العلماء لهذه الآية للوصية الواجبة. أقول لك هل يؤخذ بها أو لا يؤخذ بعد من أخذ هذا الاتصال؟ نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخنا الكريم.
بعد إذنك شيخ أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
أريد أن أسأل عن الخروج مع جماعة التبليغ وعن حكم السبحة وجزاك الله خير.
عن التبليغ وعن حكم الإيه؟
السبحة.
السبحة.
وحضرتك يا شيخ كنت أريد من حضرتك أنك حضرتك توضح لنا دورة القرآن النظام فيها.
دورة القرآن. حاضر حاضر. دورة القرآن. نعود إلى الوصية الواجبة. فأقول لك يا أخانا الكريم المسألة اختلف فيها الفقهاء، الأئمة الأربعة يرون أنه لا وصية واجبة، واثنان من أهل العلم يقولان بالوصية الواجبة. هنا في مصر نظر المشايخ والعلماء، هذا من زمن طويل من أكثر من 20 سنة، فوجدوا الابن الأكبر قد ينمي الثروة وقد يفلح الأرض وتكون الأرض سبخة معدومة فيزرعها وكذا وينمي ثروة أبيه وله أبناء وكذا، ثم يموت الابن الأكبر في حياة أبيه فيحرم أبناؤه تماما من الميراث ويكون هو الذي نم هذه الثروة أو نم التجارة أو نحو ذلك. فرأى بعض العلماء وهم يسنون القوانين أن يأخذوا بالقول الثاني، قول بعض العلماء بأن ابن الابن يأخذ حق أبيه. إذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. نحن نأخذ بماذا؟ عندنا قاعدة أصولية تقول بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف، بمعنى أن المسألة إذا كان فيها قولان وجاء حاكم الحاكم أو القاضي أو القانون فأخذ بأحد هذين القولين رفع الخلاف، لا يجوز لأحد أن يفتي بالآخر خلاص، إلا في حالة واحدة إذا لم يقل أحد من أهل العلم بهذه المسألة ثم جاء القاضي فأخذ بشيء يخالف القرآن والسنة وأقوال العلماء لم يقل به أحد، فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك العلماء الآن يفتون بالوصية الواجبة. نعم، معنا أمة الله، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة شيخ، أنا كان عندي سؤال.
تفضلي.
أنا والدي توفى من حوالي 3 سنين، بس هو توفى.
ارفع صوتك يا أختنا شوي.
نعم،
ارفع صوتك.
والدي توفى وهو زعلان مني ومخصمني. فأنا أقدر أعمل حاجة أمحي بيها الحاجة دي؟
زعلان منك كنت انت عملت فيه حاجة ولا حاجة؟
لا هو كان حاكمني في مشكلة بينه وبين والدتي، وقلت له لا، هو حكمت ان هو اللي غلطان، فزعل مني وخصمني ان انا ازاي، يعني هو شايف ان هو مظلوم، كان اولا خايف ان انا اكون ظلمه فعلا في الحكم ده، ثانيا هو يعني الشيطان بيجي لي كده ويقول لي انت ايه، لا انت كده مش داخله الجنة، انت داخله النار اكيد، لان ده يعني علامة من ربنا ان هو غضبان عليك ان والدك توفى وهو مش بيكلمك.
وانت كنت مقتنعة فعلا ان هو كان غلطان؟ وما زلت حتى الان؟
نعم،
ما زلت مقتنعة ان هو كان هو اللي غلطان في امك؟ يعني
هو المواقف اللي بتحصل قدامي ببقى شايفة ان هو اللي غلطان في رد فعله، ممكن حاجات ما كنت شفتها هي اللي توصله لرد الفعل ده.
حاضر يا اختنا، حاضر. نعم، اختنا ام علاء، تفضلي يا اختنا. أم علاء تفضل. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عاوز أسأل حضرتك شيخ سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز أني أعطي الزكاة لابني من مالي الخاص؟ والسؤال الثاني،
ابنك معك في نفس المعيشة ولا متزوج بعيد؟
في بيت في لوحده، يعني مش موجود معايا، عنده عيل.
نعم.
والسؤال الثاني لو سمحت، يعني ما هو حضرتك من شوية قلت الزواج اسمه ونصيبه وكده ورأوا قدر من رب العالمين.
نعم.
يعني الواحد مثلا ما يلجأش لحد من المعارف يقول له كده سبب، ولا يعني ينتظر قضاء الله سبحانه وتعالى والنصيب من الله سبحانه وتعالى. شكرا يا شيخ وجزاك الله.
حاضر أختنا، بارك الله في حاضر أختنا. أخونا محمد تفضل.
أيوه.
تفضل أخونا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك شيخ
الله يسلمك.
والله إنه أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا.
بس شيخ، بس عشان كان قلبي يطمئن، كنا عايزين بس نعرف حكم الأحزاب في الإسلام.
الأحزاب.
لأن في بعض المشايخ قالوا إنه هو ما فيش في الإسلام أحزاب. فكنا بس عايزين نعرف الحكم الشرعي.
حاضر. حاضر، أجاوب حضرتك إن شاء الله. بالنسبة لأخينا لأختنا مروة، تسأل عن الجورب إذا كان مثقوبا هل يجوز المسح عليه؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى المسح على الجوارب المخرقة، وقال بأن الصحابة كانت معظم جواربهم وخفافهم كانت مخرقة، فلا بأس حينئذ بالمسح على خرقين 3-4، لا بأس بالمسح عليه. أما قضية الوسواس في الصلاة وأنك تعيد الصلاة يا أختنا مروة، هذا لا يجوز. العلماء يقولون لا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة. تمام؟ طب أنت عشان عندك وسواس ماذا تصنعين؟ الشيطان هيجيك في الصلاة تقرأ الفاتحة وتدخل في الصورة، يقول لك لا أنت لم تقرأ الفاتحة، قل له أقرأ الفاتحة ركن وأنت صلاتك باطلة، تقول له باطلة واستمر اقرأ اللي الصورة، ادخلي في الركوع، ركعت تقول سمع الله لمن حمده، وسجدت تقول لك أنت لم تركع، قل له أركع، الركوع ركن والصلاة باطلة، قل له باطلة واستمري، عامل الشيطان بضد مقصود، صلي صلاتك العادية. تمام؟ وسلم. لو استمرت 3 أسابيع على أن تعامل الشيطان ضد مقصوده فسوف يزول عنك هذا الوسواس إن شاء الله تعالى، وصلاتك صحيحة، بارك الله فيك. أخونا أحمد يتكلم عن التبليغ والدعوة. جماعة التبليغ والدعوة جماعة طيبة ومباركة، وربنا بيهدى على أيديهم ناس كثير يذهبون إلى القهاوي، يأخذون الناس من القهاوي إلى المسجد وعلمهم الوضوء والصلاة وكذا، ربنا هدى على دم ناس كثير حتى في بلاد الغرب، ربنا هدى على دم ناس كثير جدا، لكن يعني برغم ما فيه من هذه المزايا أنهم لا يهتمون بالعلم. يعني لو يهتموا بالعلم شوية هذا التقصير في حقه. وأيضا تحديد 3 أيام، لازم يخرج كده لله 3 أيام أو 40 يوم، ما يخلوهمش 4 أيام ولا يخلوهم 20 يوم، لا لازم لا 3 ل 40، طبعا ده لا دليل عليه. فالنقطتين دول عندهم، مسألة التحديد ومسألة العلم، دي مسألة مهمة، لا يهتمون بالعلم كثيرا، المفروض يتعلموا عشان يدعوا على علم، وإلا فهم فيهم أشياء طيبة ومباركة. معنا أخونا محمود تفضل أخونا الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعلمني حضرتك كنت عايز أسأل في موضوع التقسيط.
ليه؟
حضرتك قلت نقطة في موضوع التقسيط إن صاحب الحاجة لازم هو يشتريها وياخدها بيته.
أيوة.
تمام؟ فأنا كان معايا في الشغل واحد قال لي هتاخد الفلوس أنت تشتري الحاجة لشخص تاني اللي هو هيطلب التقسيط. فأنا رحت اشتريتها وهو خدها مني. وبعد كده هما كانوا متفقين على التقسيط وعلى المبلغ وعلى كل حاجة. أنا أقدر أعمل حاجة ولا صح ولا إيه؟
يعني حضرتك بعتها لنفس الرجل ولا هو خدها لرجل آخر؟
لا هو صاحب الفلوس أو صاحب المبلغ إداني أنا الفلوس أشتري الحاجة ديت عشان هو ما كانش فاضي كان مشغول جدا. تمام؟ فأنا اشتريتها واللي عايزها خدها.
آه يعني هو صاحب المال وكلك أنت؟
آه إن أنا أشتريها وأديها له.
آه وانت اشتريتها واعطتها له.
اه وهما كانوا متفقين على التقسيط وعلى المبلغ وعلى كل حاجه.
لا بأس. انت اشتريتها من المحل وسلمتها له في نفس المحل ولا حملتها وديتها له بيته؟
لا احنا شلناها مع بعض وركبنا في المواصلات كمان وهو مشي وانا رجعت على الشغل.
اه هو الاشكال بس انك اعطتها له من نفس المحل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعه قبل نقلها. هو كان المفروض تنقلها وبعدين توديها له بيته. قدر الله ما شاء فعل وان شاء الله ما تشتمل فيها ثاني. طيب اخونا ابو احمد. ابو احمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
عليكم شيخنا.
تفضل يا اخي الكريم.
كان في واحد مثلا معاه 100,000 ومش عارف يشغلهم.
تمام.
فانا عندي القدرة مثلا يعني شغال في كذا مجال وعندي القدرة على تشغيلهم وفهم يعني مثلا ايه مش عايز مثلا يحدد مشروع معين بعينه. فعايز مثلا حاجة شهرية تحت العجز والزيادة.
أيوة.
على حسب الربح اللي جات.
طيب تمام انت اتفقت معه مثلا ان له نصف الربح او ربع الربح او تلت الربح ولا لم تتفق؟
لا لم اتفق.
وناوي تعطي له حاجة معينة ولا تدي له اي حاجة؟
لا ناوي ادي له حاجة يعني عشان مثلا ايه ممكن تكسب يعني ممكن في شهر تكسب اكثر ممكن تكسب في شهر اكثر ممكن تكسب في شهر اقل. فمثلا ايه لو جينا دمجنا الشهرين مع بعض وحيطلعوا حاجه معينه كل شهر مثلا بالزياده وبالنقصان برضه.
طيب انا افهمك النقطه دي. حاضر حاضر الله. اخونا احمد. اخونا احمد تفضل.
الو.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ وحيد.
مع حضرتك تفضل.
الو.
ايوه مع حضرتك تفضل سؤالك يا اخي الكريم.
والله انا كان في موضوع كده يا شيخنا. انا بقالي حوالي 11 سنه وانا تعبان جدا مريض جدا.
ايوه.
طلب رؤيه الدكاتره كتير. خلي بال حضرتك انا الحمد لله ختم القران من حوالي 12 سنه او 13 سنه.
كويس.
ولكن للاسف ما اقدرش ان انا يعني كل ما اجي اتعبى فيه ما اقدرش.
ما هي الاعراض التي تاتيك يا اخي احمد؟
يعني على طول بنام.
بس
يعني النوم ده معايا على طول.
النوم فقط؟
نعم.
مشكلتك في النوم يعني؟
بنام كتير. نوم بوخم.
تمام. لكن ما بجيلكش لا تشنج ولا غيبوبة ولا تغيب عن الوعي ولا اي شيء؟
ما بغيبش عن الوعي. لا خلي بال حضرتك.
بتنام كتير بس وخلاص.
نعم.
ليس عندك اي اعراض غير انك بتنام في اليوم زيادة يعني؟
لا بنام وعلى طول اجي ظهري تعبني وكتافي.
لما بيقرأوا عليك بتحس بحاجة؟
لا ما انا على طول الصداع معايا يعني الصداع على طول معايا. بس
عملت حجامة ولا لا؟ عملت حجامة؟
دماغي يعني تعباني نفس التعب.
طب انت لماذا لم تكشف طبيا؟ قد يكون عندك شيء يا اخانا الكريم طبيا.
انا رحت الدكاترة حتى رحت يعني انا بقالي 11 سنة بكشف حتى رحت الدكاترة ان هم النفسيين.
انت عندك وسواس ولا حاجة؟
الو.
عندك وسواس؟
كان عندي وسواس.
طيب حاضر. اختنا امة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذنك شفنا ان لحد دلوقتي لسه ما نزلتش انتخب لان انا يعني مش مطمئنة ان انا انتخب يا بالفتوح يا مرسي.
ايوه حاضر حاضر. انقطع الاتصال واتصل بنا تاني عشان نشوف سؤال هاي. طيب أخونا الذي يسأل عن التبليغ وحكم السبحة، التبليغ كما أوضحت لك وحكم السبحة بعض أهل العلم يقول بأنها جائزة والبعض الآخر يقول بأنها بدعة، والكل متفق على أن التسبيح على الأصابع أفضل. دورة القرآن إن شاء الله عندنا دورة قرآن، بارك الله فيك، دورة لحفظ القرآن الكريم في اسكندرية إن شاء الله، هتبدأ يوم 1/6. يشترط في من يريد أن يدخل هذه الدورة يكون حافظ 3 أجزاء ويكون تجويده صحيح، يعني يختبر في 3 أجزاء وتجويد صحيح، والدورة لمدة 2 شهر كاملين تختم القرآن الكريم كاملا، أكل مجانا وشرب مجانا وسكن مجانا وتشم هواء الإسكندرية. أما بالنسبة للإخوة الحفاظ الذين ختموا القرآن الكريم فعندنا دورة لهم اسمها دورة حفظ السنة لمدة 40 يوم، يحفظ المتفق عليه، يحفظ المتفق عليه، أيضا أكل وشرب وسكن مجانا في الإسكندرية، دورة حفظ السنة. من أراد أن يشترك في دورة حفظ السنة أو دورة حفظ القرآن الكريم يتصل على الرقم التالي 0136 75 133، 0136 75 133، وتقول له دورة حفظ السنة أو تقول له دورة حفظ القرآن الكريم. وبالمناسبة جمعية تبليغ الإسلام بتطبع 200,000 كتاب في التعريف بالإسلام باللغة البرتغالية لدولة البرازيل، والكتاب بيكلف 2 جنيه مصري فقط. من أراد أن يشارك معهم في طباعة هذه الكتب يتصل بالرقم التالي 010 61 67 65 71، تاني 010 61 67 65 71. على فكرة جمعية تبليغ الإسلام بالإسكندرية طبعت 100,000 كتاب في التعريف بالإسلام باللغة الإنجليزية، وزع في أمريكا، أخبروني أن 15% ممن أخذوا هذا الكتاب في التعريف بالإسلام أسلموا لأول مرة لأول وهلة، و40% أسلموا بعد 6 أشهر. فلو أنك شاركت في هذا وأسلم، يعني مثلا طبعت الكتاب ب2 جنيه، لو طبعت 10 كتب ب20 جنيه وزعوا على 10 من غير المسلمين، لو أسلم منهم 3 حتى كلما صلوا أو صاموا في ميزان حسناتك يوم القيامة. الرقم مرة أخرى 010 61 67 65 71. أخونا أختنا أمة الله توفي أبوها وهو غضبان منها من أجل مسألة معينة، المطلوب منك الآن يا أختنا أنك تستغفري له كثيرا وتتصدقي عنه ولا تيأسي من روح الله، هذا ذنب عادي ممكن تكفريه بكثرة الطاعات والاستغفار والتوبة والصلاة ونحو ذلك. لكن أنا بنصح الإخوة والأخوات ألا يتدخل بين أبيه وأمه، يعني لو جيت على أبوك أمك تزعل، جيت على أمك أبوك يزعل، فالأولى أن تكون عامل إصلاح بينهما. هل يجوز أن تدفع أختنا أم علاء الزكاة لابنها؟ لا يا أختنا الكريمة، الابن لا تدفع الزكاة لابنك، الإنسان لا يدفع الزكاة لابنه ولا لابنه، إنما تعطيه من حر مالك وليس من الزكاة. تقول مدام الزواج مكتوب هل لا يلجأ الإنسان إلى الأسباب؟ لا مانع أنك تلجأ الأسباب، تقول لجارتك أو كذا أنا عندي بنت الحمد لله عندها 15-16 سنة، لو في أي عريس دين كويس أخلاق كويسة إحنا مستعدين، لا بأس، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. لكن لا تموتي خلف الأسباب وتتعلق بالأسباب، وكان فلان هيجي وفلان راح وفلان مجاش ومعمول لها عمل ومعمول لها بتاع والناس واقف حالة. يا أختنا الكريمة أقول لك الجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فالأمور مكتوبة ومقدرة. أخونا محمد بارك الله فيه وحافظه ورعاه يسأل عن الأحزاب في الإسلام. كلمة الأحزاب في الإسلام يا أخوانا كلمة حزب في القرآن الكريم جاءت على سبيل المدح وعلى سبيل الذم، على سبيل المدح أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وعلى سبيل الذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولذلك قال العلماء الأحزاب على حسب أهدافها، فلو أن مجموعة عملوا حزبا وهذا الحزب أرادوا به تدمير الإسلام أو نشر الفاحشة أو الوقوف ضد شرع الله عز وجل أو نحو ذلك بهذا حزب باطل محرم. ولو أن مجموعة من الناس عملوا حزبا أرادوا به تطبيق الشريعة أو أرادوا به الدعوة إلى الله أو أرادوا به عرض الإسلام أرادوا به أي هدف من الأهداف التي يحبها الله ويرضى، فيكون هذا الحزب محمودا عند الله عز وجل. فإن قال قائل الأحزاب الآن ممكن يعني تقع منه مخالفات، نعم زي أي بشر تقع منه مخالفات، أنا بتقع منه مخالفات وأنت تقع منك مخالفات، لا أنا معصوم ولا أنت معصوم ولا الأحزاب معصوم. لكن هذا الحزب قام، هذا الحزب لماذا قام؟ لنشر الاشتراكية مثلا وإبعاد الإسلام، قام لنشر مثلا شرب الخمر، قام لتأسيس أمور معينة تخالف الشرع، يبقى لا يجوز. أما إذا كانوا قاموا لتطبيق شرع الله كما يزعمون أنهم يريدون تطبيق شرع الله عز وجل ماشي، والناس الذين فينا حسابهم على خير يريدون ذلك، إن أصابوا فلهم أجرا وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. لكن لا نقول بأن الأحزاب مذمومة على الجملة أو أنها محمودة على الجملة، ذا الأحزاب. فإن قال قائل لم يكن على هذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين أحزاب، هذا كلام صحيح، كلامك صحيح ورائع، لكن ده بيسميه علماء الأصول إيه؟ يسمونها بالمصالح المرسلة، الأشياء التي لم يأتي فيها مدح ولا ذم. زي مثلا على سبيل المثال العلماء يقولون الإشارة حينما تكون حمراء وانت بسيارتك لو تجاوزتها تأثم، ألا هو في دليل من القرآن والسنة إذا كانت الإشارة حمراء لو تجاوزها الإنسان يأثم؟ قالوا لا، هذه من المصالح المرسلة، يعني أمر اتفق عليه المسلمون لحماية أرواح المسلمين، لو أنت تجاوزته تأثم، اسمها المصالح المرسلة. ممكن يتفق دول العالم على أن الإشارة لما تكون زرقاء تقف بلاش حمراء، زرقاء وحمراء تمشي مثلا، خلاص يبقى يجب الالتزام به، تمام. دي اسمها إيه؟ اسمها المصالح المرسلة، لأن المصالح عندنا ثلاث أقسام: مصالح معتبرة شرعا، ومصالح ملغاة شرعا، ومصالح مرسلة. مصالح المعتبرة شرعا كالزواج والبيع والشراء، مصلحة البيع والمشتري، مصلحة الولد والبنت في الزواج، مصالح معتبرة شرع، اعتبرها الشرع مصلحة خلاص فهذه معتبرة شرع، لا يجوز للإنسان أن يقول بحرمتها. مصالح ملغاة شرعا، الربا في مصلحة لكن ملغاه شرعا، الزنا في مصلحة لكن ملغاه شرعا، تمام. ألغاها الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها مصالح لأن لما بيع الخمر هيكسب، فيها مصلحة ربح لكن ملغاه شرعا، والربا فيها مصلحة لكن ملغاه شرعا، والزنا في مصلحة، الشاب هيروع عن نفسه والبنت هتروع عن نفسه لكن ملغاه شرعا. ومصالح مرسلة، مرسلة يعني لم يأتي نص فيها بالحرمة أو نص فيها بالإباحة حينئذ أو بالتحريم، بالإباحة أو الحرمة، فهذه تطلق لنظر المسلمين إذا رأى الحاكم أن يفعل. فطبعا الآن مسألة اختيار الحاكم، قد تكون اختيار الحاكم عن طريق أهل الحل والعقد كما حدث لأبي بكر الصديق وعمر الخطاب وغيره، قد يحدث اختيار الحاكم عن طريق تنصيب الحاكم المسلم الصالح لمن بعده، مثل أبو بكر الصديق لم يترك المسلمين يختار، هو اختار لهم عمر ونصبوا بعده، أو ممكن تكون عن طريق الشورى كاختيار عثمان رضي الله عنه، أو ممكن تكون عن اختيار المسلمين جميعا كما هو يحدث الآن مثلا، خلاص احنا كمسلمين نحشد لاختيار أقرب واحد إلى الشارع من وجهة نظرنا، ولا يكون هذا لا بدعة ولا محرم ولا شيء، لأنه مصلحة مرسلة. ليس هناك مثلا آية تقول بأن اختيار الرئيس عن طريق التصويت محرم، حتى نقول بأنه محرم مثلا، ليس فيها نص قاطع. إذا المسألة من مسائل المصالح المرسلة. ولذلك أخانا محمد بارك الله فيك، حينما يكون العقل متسعا ويكون الأفق واسعا يستطيع الإنسان أن يستوعب كلام الفقهاء ويتحمل كلام الفقهاء. أنا مثلا لا أدخل في أحزاب مثلا، لكن أقول هؤلاء اختاروا لأنفسهم طريقة يخدمون بها الدين، الله يوفقهم. وجماعة من الشباب يخدمون الدين عن طريق الإعلام الإسلامي، ربنا يوفقهم. وجماعة يخدمون الدين عن طريق الصحافة الإسلامية والجرائد الإسلامية، ربنا يوفقهم. وجماعة يخدمون الدين عن طريق تعليم الأطفال القرآن الكريم، وفقهم الله. مجموعة من العلماء يخدمون الدين عن طريق المحاضرات والدروس والندوات، وفقهم الله. ومجموعة من العلماء والدعاء يخدمون الإسلام عن طريق الدورات العلمية ومعاهد عداد الدعاء وفقهم الله. كل هؤلاء يخدمون الدين، وأناس يخدمون الدين عن طريق البحث عن الفقراء ومساعدة الفقراء والمساكين. كل هؤلاء على خير، وكل هؤلاء يخدمون الدين بالطريقة التي يسرها الله لهم، ولكل وجهة هو موليها. انت اخترت نفسك طريق الدعوة او طلب العلم او الحزب او كذا، خذ هذه الطريقة ولا تحتقر غيرك، امشي على الطريقة واصدق الله عز وجل واجتهد، وقل لغيرك وفقكم الله وسددكم الله وثبتكم الله، تتآلف القلوب وتجتمع النفوس، والكل يخدم الإسلام والكل يخدم الدعوة والكل يصب في مصب رضا الله تبارك وتعالى. لكن أخانا الكريم، تأخذ نفسك منحا معين ثم تحتقر من دونك كلهم؟ لا يجوز. وما يدرك من المخلص، والله نحن نعمل أعمالا ولا ندري هل تقبل أم لا، ونحن نتقرب إلى الله بحب الصالحين وكل العاملين على ساحة الدعوة نحسبهم جميعا من الصادقين المخلصين، قد يصيبون وقد يخطئون، لكن نتقرب إلى الله بحبه، نتقرب إلى الله بحب العلماء، حب المشايخ، حب الدعاء، حب الإعلاميين الإسلاميين، وحب الصحفيين الإسلاميين، وحب حفاظ القرآن، وحب من يلقي دورات ويحفظ القرآن، كل من واللي يخدم الفقراء والمساكين، نحب كل هؤلاء، ونحب المسلمين جميعا حتى اللي بيصلوا وصوموا بس ولا يخدم الدعوة، نحن نحبه لأنه مسلم، ونتقرب إلى الله بحبه. المهم أن تبيت يوم تبيت، ليس في صدرك شيء لأحد، ليس في صدرك شيء لمسلم، للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرار، دخل رجل ثلاث مرات ويدخل نفس الرجل، خرج عبد الله بن عمرو بن عاص، بات معه ثلاث ليال، في آخر ليلة سأله: ماذا صنعت وماذاك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرار وتدخل أنت، ما رأيتك يعني تعبد كثير عبادة، تتعبد كثير عبادة. قال: ما هو إلا ما رأيت غير أنني أبيت يوم أبيت وليس في صدري شيء لمسلم. انظر إلى تعليق عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال: هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، بلغت بك هذه المرتبة وهي لا نطيق. فعلا من الذي يطيق واحد يضربه قلمين ظلما وعدوانا ولما يجي ينام يقول: يا رب سامحته؟ قال: من يطيق واحد يشكوه في المركز ظلما وعدوانا، يبيت ليلتين ثلاثة في المركز في السجن ويخرج يقول: يا رب سامحته، لأنه مسلم. المسألة صعبة، صعبة جدا. أبيت يوم أبيت ليس في صدر شيء لمسلم حتى ولو ظلم هذا المسلم، مسألة صعبة. فأنا أقول لك يا أخانا الكريم، إذا كنت تريد الطريق إلى الله، أحب كل العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا، ولو سمعت عالم يطعن في عالم هو حر، لا تطعن ولا تنقل هذا الطعن، فلان بيجرح فلان هو حر، أنت احفظ لسانك، هو سيسأل عنه أمام الله، لكن لا تنقل الطعن ولا تنقل الجرح، لأنك إذا نقلت الطعن أو السب أو كنت مثله. من سبك ليس من سبك، وإنما من حمل إليك السب. فأنا أبين هذه المسألة لأخينا محمد، ربنا يحفظه ورعاه وبارك فيه. أخونا أبو أحمد بيسأل عن مسألة الألف جنيه، المئة ألف جنيه مثلا، وعاوز يشغلها. شوف يا أخانا أبو أحمد بارك الله فيك، واحد أعطاك مئة ألف جنيه في طريقة حرام وطريقة حلال. طريقة الحرام تقول له هات المئة ألف جنيه وأديك كل شهر مئة جنيه مثلا، أو كل شهر ألف جنيه، وفي النهاية هديك المئة ألف جنيه، هذا حرام لأنك حددت له شيئا معينا مع ضمان رأس المال كما هو. الطريقة الحلال تقول له: أنا هضع المئة ألف جنيه دي في تجارة، وانت لك مثلا نصف الربح او ربع الربح او تلت الربح على حسب ما تتفقان، لك نصف الربح مثلا. يقول لك: انا احتاج كل شهر اصرف. خلاص انا هديك كل شهر 200 جنيه مثلا تحت الحساب، وانت لك نصف الربح، واذا ربحت انت لك النصف، واذا خسرت تتحمل في الخسار. انتم تعلمون ان العلماء يقولون او اتفقوا كما قال ابن قدامة في المغني، اتفق العلماء على ان الربح على ما اشترطاه، يعني اشترطوا مع بعض الربع النصف الى اخره، والوضيعة على رأس المال، على أن الوضيعة أي الخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل العامل تحمل بقدر إهماله وتفريط. فأنت تعمل إيه؟ تقول له هذه 100,000 أدخلها في مشروع معي في تجارتي مثلا، في تجارتك، ولك نصف الربح، خذ كل شهر 200 200 200، وفي الآخر نحسب آخر السنة أو آخر 6 أشهر زي ما أنت عاوز. حسبت وجدت 100,000 دي كسبت مثلا 20,000، أنت 10 هو 10، خذ من 10 ملكه كام؟ خذ منها 5، بقي له 5، سحب منك 12، يبقى خلاص أنت ربحك 10 وأنت سحبت 12، يبقى فيه 2000 من رأس المال، تمام؟ أو في نهاية السنة خسرت، الأسعار نزلت، يبقى يتحمل هو الخسارة وحده، يتحمل خسارة وحده صاحب رأس المال، وانت يا عامل يا موظف اللي بمجهودك لا تتحمل شيء. لكن لو الخسارة نزلت بسبب إهمالك أنت، يبقى تتحمل نصف الخسارة، ربع الخسارة، الخسارة كلها، على حسب ما يقول أهل الخبرة في هذا المجال إنك أهملت بنسبة 5% 20% 100%. هذه الطريقة الصحيحة. بارك الله أخونا أحمد، بارك الله فيه، يقول بأنه من 11 سنة هو مريض وعنده وسواس. أقول يا أخانا أنت تقول بتنام كتير، ناس كتيرة بتنام كتير، أنت روح للدكتور ونشط نفسك وأعمل شوية رياضة كده وأنت تبقى تمام. لكن واحد يقول لك عندك مس وعندك سهر وعندك، لا السهر له علاقة بالنوم ولا المس له علاقة بالنوم يا أخانا الكريم، فلا تشغل بالك ولا تدخل نفسك في قضية. أختنا أمة الله تقول من أنتخب؟ طبعا مش ما إحنا ما بنوجهش حد الانتخاب، لكن نقول أنت كمسلم صوتك أمانة، وانت امام الصندوق انظر ايهما اقرب الى الله ويعطيه، لانك ستسال من الله عز وجل عن ذلك. ولا تكن سلبيا، ما تقول لن انزل، هما الاثنين عندهم سلبيات، ماشي هما الاثنين عندهم سلبيات او الثلاثه او العشره، لكن في افضل من شيء، في شيء افضل من شيء، ولذلك انت لابد ان تقلل الشر قدر الامكان، تقلل الشر قدر الإمكان. بمعنى أن أنت لو حضرتك رحت وانتخبت واحد طيب صالح على حد زعمك، لو صالح 5% 10% أحسن من الثاني خالص. ولذلك لا تقف سلبيا، تذهب إن شاء الله وتضع صوتك، لأننا الآن في اختيار رئيس يحكمنا، فإذا كان هذا الرئيس قريبا من الله شيئا ما فإن البركة ستحل وتعم بإذن الله تعالى. قد يخطئ وقد يصيب وقد عنده بعض المخالفات، لكن له مزايا، فناخذ الأكثر أكثر الناس مزايا. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. أحب أن ننبه أيضا في جمعية المهر بالقرآن في أبو كبير شرقية، هذه الجمعية أخرجت 400 حافظ وحافظة في العام الماضي. هذه الجمعية بارك الله فيكم لمحافظة الشرقية وما حولها، بتاخذ الأطفال والأبناء والكبار، تأخذهم من الصباح الساعة 7 صباحا إلى صلاة الظهر كل يوم لمدة 3 أشهر، يحفظون القرآن الكريم كاملا. ممكن تأخذ حضرتك تلفونها 011-31-76-120، الرقم مرة أخرى 011-31-76-120، جمعية الماهر بالقرآن أبو كبير شرقية وما حولها. أسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا. اللهم ارزقنا رجلا صالحا يقود مصر إليك، اللهم ارزقنا رجلا صالحا يقود مصر إليك، اللهم ارزقنا حاكما صالحا يقود الناس إليك، اللهم وفقنا لمن يحكم فينا شرعك، اللهم وفقنا لمن يحكم فينا شرعك. اللهم أنزل الأمن والأمان على بلدنا هذه وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع شملهم ووحد كلمتهم على طاعتك ومرضاتك يا رب العالمين. آمين آمين، وصلى الله على محمد والآل وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله، فعبادتنا هي فروتنا وبها أجني ثمرت عملي. لله عليك أخي قل لي.